بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الثاني والثلاثون من شرح المنار. وعندهما يحنث بأكل ما يتخذ منها كما يحنث بأكل عينها، وبالاغتراف من الفرات كما يحنث بالكرع، لأنه مجاز عن أكل ما تحويه الحنطة وشرب ما يجاور الفرات، وهو بعمومه يتناول كليهما. فإن قلت فعلى هذا يلزم أن يحنث بأكل السويق عندهما لوجود ما تحويه الحنطة، قلنا السويق جنس آخر غير جنس الدقيق عندهما، ولهذا جوزا بيع الدقيق بالسويق متفاضلا فلا يحنث، كذا ذكره شمس الأئمة. ومن هذا عرف أن ما قاله بعض الشراح وعند محمد يحنث بأكل ما يتخذ من الحنطة كالخبز والسويق ونحوهما ليس بصحيح، ولو شرب من نهر منشعب من الفرات لا يحنث، لأن ماء الفرات انقطع منه بالنهر، ولو قال من ماء الفرات فشرب من نهر آخر يؤخذ من الفرات سواء شرب بكرع أو بإناء يحنث بالاتفاق، لأنه عقد يمينه على ماء الفرات، وهذا الماء ماؤه وإن تحول إلى نهر آخر، وهذا الخلاف فيما إذا لم ينوي شيئا، فإن نوى الحقيقة أو المجاز يقع على ما نوى اتفاق، فإن نوى لا يأكل الحنطة مثلا حبا فيمينه على ما نوى بالاتفاق، لأنه نوى حقيقة كلامه، وإن نوى ألا يأكل ما يتخذ صحت نيته أيضا بالاتفاق، لأنه نوى محتمل كلامه، ولو كانت الحقيقة والمجاز سواء في الاستعمال فالعبرة للحقيقة اتفاقا، وكذا إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز غير مستعمل، أو تكون الحقيقة أكثر استعمالا، وأما إذا كان المجاز أغلب استعمالا منها وهي مسألة الكتاب فعند أبي حنيفة العبرة للحقيقة، وعندهما العبرة للمجاز، لأن المرجوح في مقابلة الراجح ساقط كالمهجور في مقابلة المستعمل فيترك بالضرورة. والجواب أن الحمل على الحقيقة اللغوية أولى لأصالتها وبقاء استعمالها في موضعها الأصلي، فقول أبي حنيفة أقرب إلى التحقيق، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. ثم اختلفوا في تفسير المتعارف، فقال مشايخ بلخ المراد به التعامل، وقال مشايخ العراق المراد به التفاهم، وقال مشايخ ما وراء النهر ما قاله العراقيون قول أبي حنيفة، وما قاله مشايخ بلخ قولهما، بدليل ما لو حلف لا يأكل لحما فأكل لحم الآدمي أو الخنزير يحنث عنده، لأن التفاهم يقع عليه فإنه يسمى لحما، وعندهما لا يحنث لأنهما لا يؤكلان عادة. ثم المجاز المتعارف أولى عندهما مطلقا، سواء كان عاما متناولا للحقيقة أم لا. ومن كلام فخر الإسلام وغيره ما يدل على أنه إنما يترجح عندهما إذا علم الحقيقة، هذا وعلى الأصلين المذكورين اختلف أبو حنيفة وصاحباه في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقرأوا ما تيسر من القرآن، فإن له حقيقة مستعملة وهو ما يطلق عليه اسم القراءة، ومجازا متعارفا وهو يسمى قراءة عرفا، فجوز أبو حنيفة القراءة في الصلاة بآية قصيرة، وجوزاها بآية طويلة، ولقائل أن يقول: ينبغي على أصله أن يجوز بما دون الآية، كما جزم به القدوري. وقال الصحيح من مذهب أبي حنيفة أن ما يتناوله اسم القرآن تجوز به الصلاة، والذي في الهداية وغيرها أدنى ما يجوز به الصلاة، ما تجوز به الصلاة عند أبي حنيفة آية، لأن المطلق ينصرف إلى الكامل. ثم أصلهما منقوض، بما إذا حلف لا يقرأ القرآن يحنث بقراءة آية قصيرة إجماعا. ويمكن الجواب عنه بأنه إنما يحنث بذلك احتياطا، ولذا قال في الأسرار ما قالاه احتياط، فإن قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لم يلد ثم نظر، لا يتعارف قرآنا، وهو قرآن حقيقة. في الحاشية: واحد، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين ابن أبي بكر القدوري البغدادي صاحب المختصر، ولد سنة 62 و300، وتفقه على أبي عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني، وروى الحديث وكان صدوقا، وانتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق، وعظيم عندهم قدره وارتفع جاهه، وكان حسن العبارة في النظر، جريئا بلسانه مديما لتلاوة القرآن. صنف المختصر وشرح مختصر الكرخي، قلت: وصنف كتاب التجريد في 7 أسفار يشتمل على الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، شرع في إملائه 45، وكتاب التقريب في مسائل الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه مجردا عن الدلائل، ثم صنف التقريب الثاني فذكر المسائل بأدلتها، وله جزء حديث وله جزء حديثي رويناه عنه. مات ببغداد في يوم الأحد منتصف رجب 28، وقال الذهبي في خامس رجب روى عنه الخطيب وقال كان صدوقا، وكان يناظر الشيخ أبا حامد الإسفرايني، ولا أدري سبب نسبته إلى القدور. انظر تاج التراجم. متابع: فمن حيث الحقيقة حرمت على الحائض والجنب، ومن حيث العرف لم تجز صلاته احتياطا فيهما. وفي التوضيح: لا خلاف في أن المجاز خلف عن الحقيقة، أي فرع لها، يعني أن الحقيقة هي الأصل الراجح المقدم في الاعتبار، وإنما الخلاف في جهة الخلفية، فعندهما هي الحكم، حتى يشترط في المجاز إمكان المعنى الحقيقي لهذا اللفظ، وعنده التكلم حتى تكفي صحة اللفظ من حيث العربية، سواء صح معناه أو لا. فقول القائل هذا ابني لعبد معروف النسب مجاز اتفاقا إن كان أصغر منه سنا وإن كان أكبر، فعنده مجاز يثبت العتق لصحة اللفظ، وعندهما لغو لاستحالة المعنى الحقيقي، وهو أن يكون الأكبر مخلوقا من نطفة الأصغر. وفي التلويح ثم لا يخفى أن المجاز الذي لا يمكن صحة معناه الحقيقي في كلام البلغاء أكثر من أن يحصى، بل في كلام الله سبحانه وتعالى أيضا، كما يقال فلان طويل النجاد قصدا بطويل النجاد إلى طول القامة، فيصح الكلام وإن لم يكن نجاد قط، بل وإن استحال المعنى الحقيقي، كما في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسماوات مطويات بيمينه، قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، وأمثال ذلك. فإن هذه كلها كنايات عند المحققين من غير لزوم كذب، وتترك الحقيقة أي بخمسة من الأشياء كما عرف بالاستقراء: واحد بدلالة العادة أي على تركها، والعادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطبائع السليمة، وهي عرفية وشرعية. في الحاشية واحد هنا نقل المصنف من التوضيح مفهوما والنص بلفظه: اتفق العلماء في أن المجاز خلف عن الحقيقة أي فرع لها، ثم اختلفوا في أن الخلفية في حق التكلم أو في أن الخلفية في حق التكلم أو في حق الحكم. فعندهما في حق الحكم أي الحكم الذي ثبت بهذا اللفظ بطريق المجاز، كثبوت الحرية مثلا بلفظ هذا ابني خلف عن الحكم الذي يثبت بهذا اللفظ بطريق الحقيقة، كثبوت البنوة مثلا. انظر التوضيح: اثنان ساقط في لام، ثلاثة التلويح، أربعة التلويح. أما العرفية سواء كانت عامة أو خاصة، فهي أن يصير اللفظ مستعملا عند الجمهور في معنى بحيث لا يتبادر إلى أذهانهم عند سماع غير ذلك المعنى، ولا يستعملونه إلا فيه لشهرته عندهم وكثرة استعماله فيه، بحيث إن الحقيقة قد صارت مهجورة به فيما بينهم. وأما الشرعية فهي أن يصير اللفظ مستعملا في معنى لا يستعمل إلا فيه، بحيث تصير الحقيقة اللغوية مهجورة، لأن المقصود من الكلام الإفهام. فمتى صار اللفظ في العرف أو الشرع بحيث لا يفهم منه إلا ذلك المعنى، وجب الحمل عليه لصيرورة المجاز بذلك كالحقيقة في العرفية أو الشرعية، لتبادر الذهن إليه من غير قرينة. وكون الحقيقة اللغوية بالنسبة إليه مجازا لعدم انتقال الذهن إليها من غير قرينة كالنذر بالصلاة والحج، فإن الصلاة لغة الدعاء، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا كان صائما فليصل، أي ليدع. ثم نقلت إلى الأركان المعهودة واستعملت فيها وترك معناها لغة، فلو نذر أن يصلي يحمل على الأركان، وكذا الحج لغة القصد. ثم نقل إلى القصد إلى مكة للنسك المعروف، وهذا بناء على أن الحقائق الشرعية منقولات من معانيها اللغوية، لا كما قال بعضهم إنها موضوعة بوضع جديد ابتدائي. وكما إذا حلف لا يأكل رأسا، فالحقيقة ما يسمى رأسا، وهو متروك عادة يقع يمينه على ما يكبس في التنانير ويسلق بدلالة العادة. واللفظ في نفسه أي وكذا تترك الحقيقة بدلالة اللفظ في نفسه، وهو أن يكون اللفظ متناولا لأفراد على سبيل الحقيقة، ثم خص بالبعض لكون بعض الأفراد ناقصا وكاملا. وهذا القسم على نوعين: أحدهما أن يكون اللفظ منبئا عن الكمال في مسماه لغة وفي بعض أفراد ذلك المسمى نوع قصور، فعند الإطلاق لا يتناول اللفظ ذلك الفرد القاصر لما ثبت من أن المطلق ينصرف إلى الكامل. وثانيهما أن يكون اللفظ منبئا عن القصور في مسماه وفي بعض أفراد ذلك المسمى نوع كمال، فعند الإطلاق لا يتناول اللفظ ذلك الفرد الكامل كصرف اللفظ إلى معناه الوضعي. عند الإطلاق كما إذا حلف لا يأكل لحما لم يحنث بأكل لحم السمك، وهذا إذا لم يكن له نية كما في التقويم. فلما لم يحنث بأكل لحم السمك وهو لحم حقيقة ثبت ترك الحقيقة وإرادة المجاز، وهو إرادة لحم ناشئ من الدم. وعند مالك يحنث وهو القياس لأنه لحم حقيقة، ولهذا لم يصح نفيه عنه، وقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن كل تأكلون لحما طريا. والعلماء تمسكوا في ذلك بالعرف، لأن لحم السمك لا يستعمل استعمال اللحم في الأطعمة، وبائعه لا يسمى لحاما فلا يدخل في اللحم، والعرف معتبر في اليمين فيخص به العموم كما يخص به في الأكل رأسا، حتى أن يمينه تنصرف إلى رأس الغنم والبقر دون مطلق الرأس، حتى أنه لا يحنث بأكل مثل رأس الجراد والعصفور إجماعا، وإن وجد بهما مسمى الرأس حقيقة. والحاصل أن لحم السمك مخصوص من اللحم لأن في لحمه قصورا من جهة المعنى، فلا ينصرف اللفظ إليه، وإن تناوله الاسم حقيقة عملا بانصراف المطلق إلى الكامل. والأظهر أن المدار في اليمين على العرف في هذه المسألة، ومن ثم لو أكل لحم الآدمي والخنزير لا يحنث، لأن لحمهما لا يستعمل استعمال اللحم في الأطعمة على ما اختاره التمرتاشي، خلافا لما عليه فخر الإسلام ومتابعوه حيث نظروا إلى اشتقاق اللفظ على ما ذكروه في محله. وكذا من حلف لا يأكل الفاكهة فأكل الرمان والرطب والعنب لا يحنث عند أبي حنيفة، لأن في هذه الثلاثة كمالا في معنى التفكه، لأن الفاكهة اسم لما يتنعم ويتلذذ زيادة على ما يقع به قوام البدن، فتكون الفاكهة اسما لما هو تابع، وهذه الثلاثة يحصل بها قوام البدن، فيكون فيها وصفا زائد ولا تدخل في الفاكهة، وعندهما يحنث بأكلها، وهو قول الشافعي، لأن الفاكهة لما يؤكل على سبيل التنعم، وهذه الأشياء كذلك، وإن نوى هذه الأشياء عند الحلف يحنث اتفاق، وذكر في التحفة والمغني وغيرهما أن هذا الخلاف بناء على عرف وزمان، فأبو حنيفة أفتى على حسب عرف زمانه، فإنهم كانوا لا يعدونها من الفواكه، وتغير العرف في زمانهما فكانوا يعدونها منها، وحينئذ يكون الحكم دائرا مع العرف كيف دار، فيحكم اتفاقا. في الحاشية 1 تحفة الفقهاء لمحمد بن أحمد السمرقندي، انظر تاج التراجم. 2 المغني في أصول الفقه لعمر بن محمد الخبازي، انظر تاج التراجم. فينبغي في عرفنا أن يحنث في يمينه بالاتفاق، لأنهم يعدونها من الفواكه في زماننا. 3 وسياق النظم، أي وتترك الحقيقة أيضا بدلالة سوق الكلام، وهو قرينة لفظية التحقت بالكلام سابقة أو متأخرة، ويسمى كل منهما سياق الكلام، إلا أن السياق بالياء المنطوقة بثنتين من تحت أكثر استعمالا في المتأخرة، والسياق بالموحدة على المتقدمة، ولكن المراد هنا الأعم، كقوله طلق امرأتي، فإنه يدل على التوكيل حقيقة، لكن تركت منا بقرينة آخر كلامه، وهو قوله إن كنت رجلا، لأن هذا الكلام إنما يقال عند إرادة إظهار عجز المخاطب عن الفعل الذي قرن به، فيكون الكلام للتوبيخ مجازا. قال بعض المشايخ لو قال بدلالة قرينة النظم مكان قوله وبدلالة سياق النظم لكان أجمل، لكونه أشمل، لأنه كما تترك حقيقة السياق بدلالة السباق تترك حقيقة السباق بدلالة السياق، كما في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا، فإنه تركت حقيقة السباق وهو قوله فليكفر بدلالة السياق وهو قوله سبحانه وتعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا، لأن أدنى درجات الأمر أن يكون مباحا، والمباح لا يلحقه الوعيد، فلما لحق هنا علمنا أن حقيقته غير مرادة، ولذا تركت حقيقة السياق وهو قوله سبحانه وتعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا بالسباق، وهو قوله سبحانه وتعالى فليكفر، فإن من ارتكب صغيرة يسمى أيضا ظالما، وهو غير مراد، فإذا ترك فيه حقيقة عموم الظلم بالسياق. أربعة، وفي محل كلام أي وتترك الحقيقة أيضا بدلالة في محل كلام أي باعتبار، والمعنى أنه يدل محل الكلام على أن الحقيقة تركت فلم تكن مرادة، كحديث إنما الأعمال بالنيات أخرجه الشيخان وغيرهما، حيث دل على وجود الأعمال بغير نية على أنه صرف عن وجودها إلى حكمها باعتبار إطلاق الشيء على أثره وموجبه، فيكون التقدير الأعمال معتبرة بالنيات ومحسوبة بها، أو الأعمال كائنة بحسبها، وكذا حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان رواه ابن ماجة وابن حبان والدار قطني والطبراني والبيهقي والحاكم في المستدرك، وصححه من حديث الأوزاعي، وقال النووي حديث حسن، فإن هذا الكلام يقتضي ألا يوجد خطأ ونسيان، وهما واقعان في الأمة كثيرا، فعلم أن حقيقته غير مرادة فيحمل على المجاز، فيراد به حكم الأعمال وحكم الخطأ. ثم الحكم نوعان، حكم الدنيا وهو الجواز والفساد والكراهية والإساءة ونحو ذلك، وحكم الآخرة وهو الثواب في الأعمال المفتقرة إلى النية والإثم في الأعمال المحرمة في الأفعال المحرمة. والنوعان مختلفان، إذ مبنى الصحة وجود الركن والشرائط المعتبرة في الشريعة، ومبنى الفساد عدمها، ومبنى الثواب خلوص النية، ومبنى الإثم عدمه. ألا ترى أن من صلى وفي ثوبه نجس ولم يعلم به لا تجوز صلاته لفقد شرطها، ولكن له ثواب لخلوص نيته، ولو صلى رياء مع الأركان والشرائط جازت صلاته حتى لا يجب عليه الإعادة، لكن ليس له ثواب لفساد اعتقاده، فيكون الحكم مشتركا بينهما اشتراكا لفظيا. وأما اشتراك الحكم الأخروي من الثواب والعقاب والحكم الدنيوي بين الصحة والفساد فاشتراك معنوي، كالإنسان بالنسبة إلى أفراده، فلا يصح احتجاج الشافعي به علينا في اشتراط النية في الوضوء وفي عدم فساد الصوم بالخطأ، لأن إرادة المعنيين جميعا غير جائزة. أما عندنا فلأن المشترك لا عموم له، بل يجب حمله على أحد النوعين، وأما عنده فلأن المجاز لا عموم له، فحمل أبو حنيفة الحديث الأول على الثواب لكونه باقيا على عمومه، إذ لا ثواب بدون النية بخلاف الصحة، فإنها قد تكون بدون النية كالبيع والنكاح. وحمل الشافعي على الصحة والفساد لأن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث لبيان الحل والحرمة. خمسة، ومعنى أي وتترك الحقيقة بدلالة معنى أي حال مرجع، وفي نسخة راجع إلى المتكلم أي إلى حاله، كما في يمين الفور أي السرعة، وهي الحالة التي لا مهلة فيها، كمن أرادت امرأته أن يخرج في غضب ونحوه فقال والله ما تخرجينه أو إن خرجت فأنت طالق، فمكثت ساعة ثم خرجت لم يحنث. فالحقيقة عدم الخروج أبدا، ترك هذا وحمل على الخروج المعين، وهو ما منعتها منه بدلالة حال المتكلم، وهو إرادة حكم الخاص أبدا، أو هو الحكم العام. وقد اختص أبو حنيفة باستنباط هذا النوع من اليمين، ولم يسبق به، وكانوا يقولون قبل ذلك اليمين مؤبدة كقوله لا أفعل كذا، ومؤقتة كقوله لا أفعل اليوم كذا. فزاد أبو حنيفة قسما آخر، وهو ما يكون مؤبدا لفظا ومؤقتا معنا، وأخذه من حديث جابر وابنه حيث دعيا إلى نصر علي فحلفا ألا ينصراه ثم نصراه بعد ذلك ولم يحنثا. في الحاشية واحد ساقط في لام. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.